السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله تعالى وبياكم، وهذا المجلس الخامس بعد المئة من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولازلنا مع كتاب العلم، وقد كنا وقوفا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري في مواطن من صحيحه، منها ما معنا، ورواه كذلك أيضا في كتاب الوضوء من حديث قتيبة بن سعيد عن جرير عن الأعمش، وهو هنا معنا من حديث مسدد عن عبد الله بن داود عن الأعمش. فقد توبع عبد الله بن داود، تابعه جرير في الرواية الثانية عند البخاري، ورواه كذلك البخاري في كتاب الغسل من حديث أبي الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي. وهنا المتابعة عالية، يعني المتابعة هنا ليست في المستويات الأولى من الرواية، بل هنالك في عند التابعي الذي روى الحديث، فقد رواه في الرواية الأولى في أول واحدة في محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، في الرواية الأولى. وفي الرواية الثانية رواه أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة، رواه عن علي رضي الله تعالى عنه أيضا، ورواه مسلم كذلك في الصحيح في كتاب الحيض من حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وأبي معاوية وهشيم عن الأعمش. هنا تابع عبد الله بن داود في رواية البخاري، تابعه هنا وجرير، طبعا البخاري هناك يرويه جرير وعبد الله بن داود عن الأعمش، وتابعهم عند مسلم وكيع وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير وهشيم بن بشير، كلهم عن الأعمش عن منذر الثوري، هو منذر بن يعلى، وعند مسلم سماه وقال منذر بن يعلى، وهنا في البخاري يقول منذر الثوري، ويكنى بأبي يعلى كما عند مسلم. ورواه كذلك مسلم أيضا من حديث يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث، يعني عن شعبة عن سليمان، سليمان هو الأعمش، فكده شعبة أيضا ممن رواه عن الأعمش، يعني كده تقريبا معانا بقوا ستة رواه عن الأعمش، عن منذر عن محمد بن علي عن علي. ورواه كذلك أيضا مسلم من حديث هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب، وساق ساق القصة وفيها تفاصيل أكثر يعني شوي. فهنا بيرويه ابن عباس عن علي بن أبي طالب، هنا صحابي عن صحابي في رواية مسلم هذه يعني. فالحديث حديث مشتهر وله طرق كما رأيتم في الصحيحين. رواياتنا نحن في الصحيح، البخاري بيقول حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال: كنت رجلا مذاء. الحديث فيرويه عن مسدد، وهو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري أبو الحسن الثقة، ويقال إن مسدد هذا لقب، وأن اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز، وهو أول من صنف المسند بالبصرة. ومسدد بيرويه عن عبد الله بن داود، وهو ابن داود بن عامر الهمداني. وقلنا سابقا إن الطبقات الأولى دي دائما الاسم لو حد فيها بيكون اسمه الهمداني، مفيش همذاني في الطبقات الأولى. بعد ذلك في الهمذاني بقى للنسبة إلى بلد، لكن الأوائل القرون الأولى هذه في الغالب تكون نسبة فيها إلى همدان والقبيلة. فعبد الله بن داود هذا همداني أبو عبد الرحمن الخريبي، وهو أحد الثقات العباد. والإمام البخاري كان من الممكن أن يروي عنه، وهنا شيخ البخاري يروي عنه بواسطة مسدد. هنا البخاري يروي عن مسدد عن الخريبي. الخريبي البخاري أدركه وكان يمكنه أن يروي عنه، لكن الخريبي امتنع عن الرواية قبل موته بمدة، فلم يكن أحد يسمع منه، ولذلك احتاج البخاري أن يروي عنه بواسطة، مع أنه كان حيا موجودا في زمانه وكان يمكنه السماع منه، لكنه لم يسمع. لم يسمع ليس لتقصير منه في السماع أو الرحلة، إنما لم يسمع لأن عبد الله بن داود الخريبي كان قد امتنع من الرواية قبل موته، توقف. وبعض الناس بيحصل لهم مثل هذا، خلاص يتعبد ويتزهد ويترك هذا الباب، أو لأسباب أخرى، بأسباب كثيرة يعني ممكن من أجلها المحدث يترك الرواية، ويمنعه أهله أحيانا إذا كان بدأ يخلط، يأتي أولاده ويمنعوه من الحديث حتى لا يخرب ما سبق من عمله الحسن. يبقى محدث كبير القدر والناس تروي عنه من أقاصي الأرض، ويأتيه الطلبة من جميع الدنيا، وبعدين يأتيه في آخر عمره يصاب بالاختلاط، الاختلاط يتغير عقله، فما يبقاش مركز، ما يبقاش عارف بيقول إيه، فيبدأ يلخبط. فإذا روى شيئا في هذه الحال فحديثه يصير ضعيفا، وإذا روى عنه راو ولا يعرف هل روى عنه قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه يتوقف في حديثه، يعني ما قاله للرد، تمام، فيبقى مشكلة. فكان البعض بيتوقف عن الحديث في هذه المرحلة، طبعا مش بمزاجه، أولاده بقى هم اللي فاهمين الحكاية وعارفين أنه هو بدأ يتعب وليس في وعيه الكامل، فيحبسونه ويمنعونه أن يحدث أحدا حتى يحافظوا على تاريخه في الرواية هذا يعني. والأسباب كما قلنا متعددة يعني. عبد الله بن داود الخريبي بيروي عن الأعمش الإمام الجليل الثقة الحافظ، إمام الدنيا في زمانه، سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش الكاهلي الأسد الكاهلي، إمام ثقة حافظ ورع عارف بالقراءات، له قراءة من القراءات، قراءة الأعمش قراءة معروفة في وقته، لكنها الآن من قراءات الشواذ لأنها لم تتوفر لها ما يعني شروط الرواية المتواترة الصحيحة الآن، لكن في زمان الأعمش كان الرجل له قراءة معروفة باسمه، يعني له قراءة مشهورة يومئذ، لكن الآن صارت من الإيه، صارت من الشواذ، طبعا مش الآن يعني دلوقتي، ده من بضعة قرون يعني. الإمام الأعمش بيروي الحديث هذا عن المنذر ابن يعلى الثوري أبو يعلى الكوفي، هو أحد الثقات، وهو من المقلين من الحديث، رجل ليس مكثرا يعني، لكن وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد وجماعة. ومنذر الثوري بيروي عن محمد ابن الحنفية، ومحمد ابن الحنفية هو محمد ابن علي ابن أبي طالب الهاشمي رضي الله تعالى عنه، وأبو القاسم ابن الحنفية، وإنما نسب إلى أمه تمييزا يعني، تمييزا له عن أولاد سيدنا علي من السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، فأولاد سيدنا علي من السيدة فاطمة معروفون، يقال فلان إذا قال الحسن بن علي الحسين بن علي معروف أن هؤلاء من أولاد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، لكن سيدنا علي تزوج من بعدها من نساء أخريات، فأنجب محمد هذا من امرأة من بني حنيفة تلقب أو تنسب حنفية يعني من بني حنيفة، فكان يقال لمحمد هذا محمد ابن الحنفية حتى لا يظن ظانه من أولاد السيدة فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع. ومحمد بن الحنفية ثقة عالم من أئمة أهل المدينة في وقته يعني رضي الله عنه ورحمه، وهو يروي عن أبيه أمير المؤمنين حيدرة أبي تراب أبي الحسنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، أحد السابقين الأولين، بل هو سابق العرب على قول من رجح أنه أول من أسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه ورحمه، وكما نقول مرارا هو أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة يوم توفي، لأنه لم يكن في زمانه أحد أفضل منه رضي الله تعالى عنه ورحمه. بعد موت الصديق الأكبر والفاروق وذي النورين صار علي هو متفرد بالفضيلة التامة في زمانه رضي الله عنهم جميعا. الإمام البخاري أورد هذا الحديث هنا في ترجمة قال فيها: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. لأن قبل كده باب الحياء في طلب العلم، وإن الحياء يمنع من طلب العلم أحيانا ويكون حياء مضرا لا يكون حياء صحيحا الذي يمنعك من طلب العلم. طب والحل؟ طب لو واحد أصلا بيستحي خلقة، في ناس عندها الحياء ده شيء جبلي مش بمزاجه، لا يتكلف أو المسألة مما يستحى منها أصلا في مسائل محرجة، الإنسان يستحن هو يذكرها خاصة ما تكون متعلقة به شخصيا أو بمسائل يعني يستحى من ذكرها، فما الحل؟ هو لا يستطيع أن يقاوم هذا الحياء الغالب عليه، وفي نفس الوقت لازم يتعلم. فده الحل. الحل إذا استحى أن يأمر غيره بالسؤال، بحيث يبقى هو كده حافظ على الحياء الذي عنده مدام لا يستطيع أن يتجاوز هذا الحياء ولا أن يكسره، وفي نفس الوقت لم يضع عليه الفائدة وطلب العلم. فكان صنيع علي رضي الله تعالى عنه هنا نموذج احتذى به في مثل ذلك. إذا استحى الإنسان فينبغي أن ينبغي أن لا يستحي أصلا في الحقيقة، الأصل هو لا يستحي من السؤال عما ينبغي السؤال فيه من أمور الديانة والعلم، لا ليس في ذلك حياء، حياء هنا مذموم لأنه يمنع الوصول للحق. طيب لا هو مش قادر ومش نافع وما يقدرش ومش هيحصل، لازم يعني ما يقدرش يتخلى عن هذا الحياء بأي حال، طيب خلاص يأمر غيره بالسؤال ممن يكون الأمر عنده أشد انضباطا يعني في هذه المسألة وعنده جرأة أكثر، فلا يضيع مصلحة العلم وأيضا يظل على ما هو فيه من الحياء الفطري والسجية أو ما يخشى من ذكرها أمام أحد لأن له علاقة بذلك كما في هذا الحديث. فده حل، هذا حل لمن يستحي ويغلبه الحياء، إن هو لا يمتنع من الطلب وإنما يكلف غيره ممن يرى أنه أكثر جرأة منه فيسأل بالنيابة عنه، وهذا ما فعله سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فإنه يقول: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، والمذي هذا هو ماء يخرج من الرجل ويخرج من المرأة أيضا عند الشهوة أو عند المداعبة أو عند التفكر في أمر النساء يعني وأمر المعاشرة، ماء رقيق شفاف لا يوجب الغسل، هذا ليس منيا يوجب الغسل، إنما يخرج هكذا ولا يشعر به عادة، لكنه نجس، هذا الماء نجس وينبغي أن يغسل منه موضع خروجه وما أصابه من الثياب، بخلاف المني مع أن المني يوجب الغسل لكنه طاهر. وده أمر إما يدلك على أن المسألة مسألة توقيف، وأن هناك أمور تعبدية ما ليس للعقل فيها مدخل، ما الاثنين بيطلعوا من نفس المكان ونفس المخرج، هذا طاهر وهذا نجس، وهذا الطاهر يوجب الغسل وهذا النجس لا يوجب الغسل، يوجب الغسل فقط، غسل الموضع يعني. طبعا سيأتي بيان هذا مفصلا في كتاب الوضوء، هو الكتاب القادم يعني إن شاء الله تعالى. المهم قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا استحى أن يسأل، في الرواية الأخرى كما في الصحيح وغيره قال: فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، أنا زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث محرج بالنسبة لي أن أسأل عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. فكان يبدو في هذا الأمر ثقلا على نفسه وما قدرش يسأل، فكلف بالسؤال المقداد، وفي بعض الروايات أنه سأل علي، أنه سأل عمار بن ياسر، وفي بعض الروايات الأخرى عند النسائي وغيره وجمعهما معا، كان معا فتذكر أمر المذن، فسأل عمارا والمقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل المقداد. يبقى اللي جت روايات أصلا في هذا الباب يعني ظاهرها يوحي أن في تعارض، منها إن هو اللي سأل المقداد، وفي روايات اللي سأل عمار، وفي روايات اللي سأل علي قال: فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض، لأن التعارض إنما يستحكم يعني إذا لم يكن هناك مخرج، إذا ما كانش نقدر نجمع أو نرجح بين الروايات يبقى في مشكلة نقولها ده تعارض، لكن مدام يقدر يتحل ما يبقاش في تعارض، يبقى تعارض موهوم يعني يبقى شكلي، لكن في الواقع ما فيش تعارض ولا حاجة. والحاصل كان الذي حصل جمع بين الروايات ان سيدنا علي جمع تكلم مع سيدنا عمار وسيدنا المقداد بهذه المسألة، وطلب منهما أن يسأل عن ذلك رسول الله، فالذي سارع بالسؤال المقداد، فصار هو السائل على حقيقة، وسمي عمار سائلا لأنه كان قد نوى السؤال، استعد للسؤال وكان هيسأل، تمام؟ فمن قال أن عمر سأل يعني مجازا عن أنه قد استعد لذلك وكاد أن يسأل، ومن قال أن عليا سأل أيضا مجاز أنه الآمر بالسؤال، والآمر يصح أن يطلق عليه صفة الفعل دوت، يقال فتح الأمير البلدة، والأمير ما راحش فتحها بنفسه، ده بعت الجيش، بس هو صاحب الأمر، ولا لهم ادخلوا افتحوا هذه القرية، تمام؟ أو عملوا كذا أو كذا، فينسب الفعل إلى الآمر به كما ينسب إلى الفاعل، تمام؟ فمن نسب الفعل لعلي رضي الله عنه فلأنه الآمر، ومن نسب الفعل للمقداد فلأنه الفاعل حقيقة، ومن نسب الفعل لعمار فلأنه قد نوى وعزم عزما كأنه يعني قريب من الفعل، ولذلك صح أن ينسب إليه والآخر على سبيل المجاز، والأمر في ذلك واسع، وسيأتي فيه الحديث مفصلا عما يتعلق بأحكامه وفوائده في كتاب الوضوء، ليس هذا موضوعنا الآن. قال فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه الوضوء، أي يلزم منه الوضوء. في الرواية الأخرى في الصحيح قال توضأ، قال توضأ. طبعا العلماء هنا بيقول الجمهور هنا بيقولوا إن الأمر هنا مش مقصود به إن هو يتوضأ، يعني لا يجب الوضوء بسبب المذي على الفور، يعني مش كل واحد يخرج منه المذ يقوم يتوضى فورا، لا يلزم هذا أصلا، وده رأي قول الجمهور، وقال بعضهم شذ بعضهم فقال إنه يلزم منه الوضوء، وهذا غلط، ليس بسديد يعني، بل إنه يلزم منه الوضوء إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة مثلا، أو أراد أن يفعل فعلا مما يستلزم الوضوء، مثله مثل البول، والبخاري نفسه له ترجمة يؤيد بها هذا القول يعني. فيقول العلماء إن الأمر بالوضوء هنا ليس لأنه يوجب الوضوء بمجرده، مش مجرد خروج المذي يوجب الوضوء أو يلزم منه الوضوء، إنما هو من نواقض الوضوء، هو من نواقض الوضوء زي البول، والإنسان إذا بال لا يلزم أن يتوضأ فورا بعد البول، لا، إنما يلزمه فقط أن يغسل عنه البول وأن يتحرز من أن يصيبه رشاش أو شيء من ذلك، ويغسل موضع البول فقط، ولا يلزم منه وضوء في الحال لذات خروجه يعني، إنما يلزم الوضوء عند بعد إذا فعل ما يقتضي وما يستلزم الوضوء يعني. وكما قلت سيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء الله تعالى، وذكر مذاهب العلماء في مثل هذه المسائل. ثم قال البخاري رحمه الله: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام، أهل الشأم أو الشام هي من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الإمام البخاري قد خرجه في مواضع من صحيحة، منها هذا الموضع الذي معنا الآن، أول موضع هذا في كتاب العلم، وذكره أيضا في كتاب الحج من حديث مالك بن إسماعيل عن زهير عن زيد بن جبير عن عبد الله بن عمر، وساق فيه قصة يعني، ورواه كذلك أيضا في كتاب الحج من حديث عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طبعا هنا الرواية دي الرواية اللي معانا هنا عن ليث بن سعد عن نافع، والتانية عن مالك، والرواية اللي سبقتهم على طول اللي هي الثانية في الترتيب يعني عن زهير عن زيد بن جبير عن عبد الله بن عمر، يعني الرواية الثانية هذه متابعة فيها في التابعي، معانا هنا نافع وفي الرواية الثانية زيد بن جبير، الرواية الثالثة المتابعة فيها تحت شوية، يعني كلاهما يروي عن نافع، الليث عن نافع ومالك عن نافع، فكده اتنين بيرووا عن نافع، ونافع ومعاه زيد بن جبير بيرووهم الاتنين عن ابن عمر. طبعا كل هذه معضدات وتفيد مزيد توثق، يعني حيث ما يروي اتنين في كل طبقة أو أكثر لا شك أنه هو أشد توثقا من أن يرويه حديث راوي واحد، وهكذا. تمام. وبنسبة هذه الفائدة، في بعض العلماء في الحديث السابق، الحديث اللي هو حديث عن مقداد، بعض العلماء كان بيقول إيه، بيقول إن الحديث هذا قد يؤخذ منه جواز الأخذ بالظن مع التمكن من القطع. يعني إيه الكلام دوت؟ يقول الحافظ بن حجر بيقول زال به بعضهم على جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع. بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد معاهم، وعلي رضي الله تعالى عنه ما سألش بنفسه، ما أخذهاش كده سفاحا كفاحا يعني، وسمع بودانه، إنما كلف شخصا غيره يسأل، فيصير في واسطة، يصير خبر، يصير الآن خبر. لما يجي المقداد يقول لعلي نبي قال لي كذا، هيصير هذا خبر يرويه علي عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده خبر واحد، ده خبر واحد يعني. والخبر الواحد عند جمهور الأصوليين وكده بيقولوا إن هو لا يفيد القطع، يفيد الظن، احتمال الغلط. المقداد رجل صادق، بس ممكن يتلخبط، ممكن يسبقه لسانه، ممكن يعني الموضوع مش يقين، مش زي ما علي بنفسه يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ان هذا يصير معاينه، سماع بنفسه، ده ما فيهوش بقى ظن، ده بقى كده مقطوع به، مقطوع ان هو قال له كده خلاص فيما يتعلق به هو نفسه يعني. هذا بالنسبه للسيدنا علي، ان حديثه المقداد له ده امر مظنون، خبر مظنون، لان خبر واحد، لكن سماعه هو النبي صلى الله عليه وسلم مباشره ده قطع، ما يدخلوش أي توهم عنده ولا يقع فيه أي احتمال اطلاقا يعني بالنسبة لهم. لكن هذا الاستدلال هنا غلط في الحديث دوت. ليه؟ لأنه قد ثبت أن عليا كان حاضرا في المجلس، هو سمع بنفسه برضه أنه كان كلهم قاعدين في المجلس، بس هو كده مال على المقداد أو على المقداد وعمر وقال لهم اسألوا عن الحكاية دي، فسألوا هو اللي سمع، لأنه هو سامع معاهم، فما فيش واسطة هنا في المسألة. فهو إن كان كلف غيره بالسؤال لكنه تلقى الجواب معهم عيانا بيانا، فليس سمة واسطة ولا خبر مظنون ولا حاجة، ده برضو مقطوع به وكل حاجة. تمام. نرجع لإيه، لما كنا فيه. فبنقول إن الخبر كلما يكون هناك نقل أكثر في كل طبقة، كلما يكون هذا أشد توثقا. هذا العلماء يهتمون بهذا، بجمع الطرق ومعرفة المتابعات والشواهد، هذا مفيد حتى وإن كان حديثه بدونها صحيحا، لكن هذا مما يتقوى به الخبر ويحصل به مزيد الثقة، ويصلح وينفع جدا عند التعارض، لما يتعارض خبر أحد مع خبر متواتر أو خبر مستفيض أو مشهور، لا شك أن الغلبة تكون عند إذا لم يكن هناك وجه إلا الترجيح، ما ينفعش الجمع. وغالب ما مسائل الحديث كده، غالب مسائل الحديث والروايات الطريق فيها الترجيح، ليس كل الجمع يكون صالحا، كثير بيكون صوري أو شكلي أو ليس حلا يعني في الواقع، لأن المسألة محسومة رواية، إن ده حصل ده ما حصلش، فالاحتمالات الكثيرة هنا بتبقى على خلاف عمل المحدثين، بتبقى المعان شوية في مسلك الأصولي ومسلك الفقهاء، لكن النقاد الأوائل ما تلاقيش عندهم حكاية الجمع دي أصلا إلا يعني كده كل فين وفين تتعد، لكن الترجيح هو السائد، لأنه عنده صح وغلط، أخطأ وده حفظ محفوظ وما واخد بالك ومنكر ولا بتاعه خلاص، مفيش ما عندناش غيره، ده شاذ وده محفوظ، ده معروف وده منكر. تمام. فمسألة الجمع يعني ان هو يحتمل واحتمال، قلنا ده امر صعب شوية في عند المحدثين، واحتمالات في دخولها في مسائل النقلية هذا امر يعني مستبعد الا في حدود يسيرة. فكلما زاد عدد النقل في كل طبقة، طبقة يعني مثلا الآن مالك نافع دوت بنسميه طبقة، طبقة نافع يعني الرواة عن ابن عمر، كم واحد روى عن ابن عمر؟ واحد، بسموه طبقة، ده كده طبقة دي فيها واحد بس. طب لو فيها 3-4 يبقى هذه الطبقة، طبقة الرواة عن ابن عمر في الحديث دوت لا فيها 3-4، والرواة عن نافع طبقة مالك فيها مالك بس، ولا طبقة دي فيها حد تاني، فيها الليث بن سعد وفيها فلان وعلان؟ طب ده يبقى كده أحسن، كل ما عند مالك لوحده يكفي، ده مالك ده نجم الدنيا وإمام السنن، لكن لما يكون مع الليث بن سعد يعني حاجة عظيمة جدا، زيادة الخير خيرين، وهكذا يبقى مزيد توثق. لو لم يكون معهم كمان ثالث يبقى حاجة آخر حلاوة، وهكذا. لا شك أن كثرة النقلة للخبر في الطبقة الواحدة، لا سيما إذا كانوا أثبات ثقات، مما تزيد الأمر اطمئنانا وتزيد الأمر وثوقا عند الناظر، يعني خاصة إذا كان الأمر هذا خبر عظيم متعلق بمسائل مهمات ومن أصول الديانة، فهذا يعني يكون التفرد بمثله فيه نوع إشكال. ورواه البخاري كذلك أيضا في كتاب الحج أيضا من حديث علي عن سفيان قال حفظناه من الزهري عن سالم عن أبي. هنا الدواحي الثالث كما زيد بن جبير ونافع، ومعهم كمان سالم عن ابن عمر، يعني نافع وسالم مع بعض دول هم دول أوثق الناس في ابن عمر، أحفظ الناس لحديث ابن عمر نافع وسالم. سالم ابنه لو كان أقرب الخلق إليه وأشبههم به، وكان دائما يقول يلومنني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم، ده بقول ده حاجة يعني حاجة عظيمة جدا. ونافع مولاه وهو أقرب خادمه وأقرب الناس إليه لا يكاد يفارقه أبدا، ومن أحفظ الناس لحديثه، ويختلف العلماء أيهم أثبت بقى نافع ولا سالم، في خلاف طبعا في هذه المسألة، بس الاثنين يعني في الإيه في فوق خالص في المستوى العالي جدا يعني. ومعهم هنا زيد بن جبير هو بقى ثلاثة كده عن ابن عمر بيروي نفس الخبر، هنا بيروي عن سالم الزهري الإمام الشهير الكبير، وعن الزهري سفيان بن عيينة، وعن سفيان بن عيينة علي بن المديني. ورواه كذلك أيضا البخاري في كتاب الحج من دبابه حقيقة الأصل من حديث أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم. ده هنا يونس تابع سفيان بن عيينة في رواية الزهري عن سالم، الرواية الأخيرة عند البخاري. وأحمد شيخ البخاري ده مش أحمد بن حنبل ولا حاجة، ده هذا أحمد بن عيسى بن حسان التستري، تمام. ورواه البخاري كذلك بعد ذلك، البخاري أيضا رواه في ده آخر موضع له في البخاري، يروي عن من طريق محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. محمد بن يوسف هنا تابع علي، البخاري رواه في موضع أول، موضع قبل هذا من طريق علي عن سفيان، بس سفيان كان عن إيه؟ كان عن الزهري، هنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن دينار، فده مش متابعة ولا حاكم معلش، ده طريق جديد. هنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الله ابن ابن إيه ابن دينار عن ابن عمر، يبقى هنا معانا كده مع عن ابن عمر بقوا كده أربعة بيروه عن ابن عمر، تمام. وكمان سفيان هنا ليس ابن عيينة، هذا سفيان الثوري اللي بيروي عنه محمد بن يوسف، هنا ده ليس سفيان ابن عيينة، ده سفيان الثوري اللي الراوي عنه هنا محمد بن يوسف ابن واقد ابن عثمان، وهو يروي عن سفيان الثوري مش عن ابن عيينة يعني في هذا الحديث. فالحديث كده إذن له طرق مشهورة عن ابن عمر ثلاثة، طريق نافع ابن عمر، وطريق زيد بن جبير، وطريق سالم، وطريق كمان عبد الله بن دينار عن ابن عمر، بأربع طرق خمت عن ابن عمر بيروى عنه هذا الحديث المهم. طبعا ده حديث أصل في بابه، هذا الحديث حديث أصل في بابه. ويرويه كذلك مسلم في الصحيح من حديث يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ورواية مالك سبقت معنا في البخاري. ويرويه كذلك أيضا من حديث زهير بن حرب وابن أبي عمر عن سفيان عن الزهري، هنا بقى دول بقى اللي بتابعوا سفيان بن عيينة، هم اللي بتابعوا علي بن عيينة عن سفيان بن عيينة، زهير بن حرب وابن أبي عمر الاثنين بيروياني هنا في مسلم عن سفيان بن عيينة عن الزهري، وعند البخاري بيروي علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري، فكده يصير بيروي عن سفيان في الصحيحين ثلاثة، ابن المديني وابن أبي عمر وزهير بن حرب، ثلاثة دول بيروي عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. ويرويه كذلك مسلم من حديث حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم، وسبق طبعا طريق معنا اليونس في عن طريق ابن وهب عن أحمد عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب في صحيح البخاري. فهنا حرملة بن يحيى بيروي بتابع أحمد التستري هناك اللي روى عنه البخاري عن ابن وهب، كلاهما عن يونس عن عفوا كلاهما عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. ورواه أخيرا مسلم في الصحيح من حديث يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتادة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. يعني مسلم برضو رواه من عامة الطرق اللي هي عند البخاري مع طريق زيد بن جبير، لم يروي منه الإمام مسلم. فالحديث حديث كما قلنا حديث مشتهر جدا، وهو من أصول هذا الباب، وسيأتي تفصيل ما فيه من أحكام في عند الحديث على كتاب الحج. البخاري هنا بوضع هذا الحديث وترجم لهم بقوله باب ذكر العلم والفتية في المسجد. باب ذكر العلم والفتية في المسجد. طيب ودي فيها مشكلة، دي محتاجة يعني ما الناس تتعلم فيه؟ لا، لأن بعض العلماء كان قد توقف في هذه المسألة، بعض العلماء توقفوا في تعليم العلم في المسجد، قالوا لأنه ينتج عنه ارتفاع أصوات، ممكن أحيانا عند المباحثة، أحيانا العلماء إذا شد بهم النقاش ممكن ترتفع الأصوات، كل واحد يتعصب لقوله أو يحتج له فيحتد ويرتفع صوته، والمساجد تنزه عن مثل هذا، لا ينبغي رفع الصوت في المساجد يعني. فكأن بعض العلماء قد توقف في جواز ذلك، في أن يذكر العلم والفتية في المسجد، قال يصير هذا في محل آخر في المدارس أو أماكن طلب العلم ما في المسجد، بسبب ما يترتب على طلب العلم أحيانا والمباحثة والمناقشة عند احتدادها من ارتفاع الأصوات وربما أحيانا بعض العصبية الزائدة. فالبخاري بينبه بهذه الترجمة على رد هذا قول هذا المتوقف، وعلى أن الأمر جائز، أنه يجوز أن يطلب العلم والفتية في المسجد وليس في ذلك إشكال. وساق في ذلك حديث ابن عمر، لكن ساقه من طريق قتادة بن سعيد، وهو ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني. يقال أن قتيبة هذا لقب، وأن اسمه أصلا يحيى، يحيى بن سعيد بن جميل، وطبعا وقيل اسمه علي ابن سعيد، وهو أحد الثقات الأثبات الأكابر من الحفاظ، يعني شيخ هذا الطبق وشيخ الأئمة. وقتيبة بيروي عن الليث بن سعد، الليث بن سعد مع عبد الرحمن الفهمي المصري أبو الحارث المصري، الثقة الثبت الإمام الفقيه المشهور، الإمام الشافعي كان يعني يتمنى لقاء الليث لكنه لم يوفق لذلك، يعني كان دخل مصر بعد وفاة الليث بن سعد، وكان يعني يقول أنه هذا كان أحد أمنياته في الدنيا، وكان يقول عنه الليث أفقه من مالك لكن أصحابه لم يقوموا به، كما يقول البعض أصحابه ضيعوه، يعني لم ينشروا علمه ولم يعتنوا بإيصاله للناس ونشره بين الخلق، فذهب علم الليث إلا اليسير. والليث بن سعد يروي عن نافع مولى ابن عمر، نافع أبو عبد الله المدني مولى عبد الله بن عمر الثقة الثبت الفقيه المشهور أحد الأئمة الكبار يعني، ويروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن الإمام الشهير الصحابي الجليل أحد المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العباد الأربعة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر وأشدهم يعني اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأثرا بأثاره وجريا على عادته، حتى ما كان منها خارجا عن الأمر بالاتباع، مسائل الجبلية وكذا كان يحاول، أو مسألة لم يكن فيها أمر كان يعني مبالغا في هذا الأمر لحد كبير حبا يعني واتباعا رضي الله تعالى عنه ورحمه. ساق الحديث حديث عبد الله بن عمر هذا، قال أن رجلا قام في المسجد، ولم يوقف على ذكر هذا الرجل، لم يسمى في الروايات يعني، فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. والبعض يفتح الرأي يقول قرن، وهذا غلط، إنما هو قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا الذي يخصنا في هذا الحديث ما قدمناه من أنه جواز ذكر الفتية والعلم في المسجد، لكن هذا الحديث حيث المواقيت فيه بعض المسائل المشكلة يحتاج إلى توضيح كثير، يعني لا سيما أن هذه المواقيت كثير منها الآن قد تغير أسماؤها وفيها أحكام كثيرة، فيعني نرجئ شرحه والحديث عنه مفصلا إلى بابه إن شاء الله تعالى. لكن الذي يعنينا هنا أن المذاكرة وطلب العلم في المسجد جائز، وإن ترتب عليه أحيانا رفع الصوت في المباحثة فإن ذلك يعني مما يباح تبعا لا أصلا، يعني لا يجوز لأحد أن يتقصد ذلك في المسجد، لكن أحيانا الأصل المتابعة المباحثة والمناقشة جائزة، فقد يلحق بها دون شعور من المتكلم شيء من هذا من الحدة ورفع الصوت وغير مقصود لذاته، إنه جاء تبعا لهذا الجائز، فالأمر في ذلك يعني يكون مما هو يعني معفو عنه إن شاء الله تعالى، لا سيما إذا كان خارج عن القصد كما هو الغالب يعني في ذلك. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا تحري عبد الله بن عمر، فإنه ذكر أن بعض الناس يذكرون وذكر ميقات أهل اليمن يلملم، ولكنه لم يفقه هذا، كان يقول ويزعمون، يقصد من روى الحديث كاملا كابن عباس وغيره وذكر فيه هذه هذا الميقات، وابن عمر كان عنده إشكال في فهم هذه المسألة، فكان يقول ولم أفقه هذه الجملة، فهو سمعها، هو سمعها، ليس لم يكن سامع، لكنه لم يكن قد يعني وقعت منه موقع الفهم والبيان بحيث يستطيع أن يحدث بها على ذلك الوجه، فكان يتحرى ويبين ما فهم وما لم يفهم. وسيأتي التفصيل تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في كتاب الحاج عند ذكر هذا الباب، وهو باب فيه كما قلنا فوائد كثيرة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أبي ذئب عن سالم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، هكذا هو في رواية أبي ذر، وابن أبي ذئب في الرواية طبعا المطبوعة لأنها ليست رواية أبي ذر، وعن الزهري بحذف وابن أبي ذئب، هذه والأمر واسع يعني هي وابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. هذا الحديث ساقه الإمام البخاري في هذا الباب في كتاب العلم، وساقه أيضا كذلك في كتاب الصلاة من حديث عاصم بن علي، ومن هو معنى من حديث آدم عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر، وابن أبي ذئب أيضا يروي عن الزهري، يروي عن مرة عن نافع عن ابن عمر، ويروي مرة عن الزهري عن سالم، يعني ما شاء الله جايبوا إيه، جايبوا من الطريقين العظيمين عن ابن عمر، من أوسق الطرق، يروي مرة ابن أبي ذئب، يروي مرة عن نافع عن ابن عمر، ومرة يروي عن إيه، عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. في الموضع الثاني البخاري يروي في من حديث عاصم بن علي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر فقط، ما جابش الطريق الإيه الثاني هنا اللي هو الأول عندنا يعني. وساقه كذلك في كتاب الحج من حديث عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ده الطريق اللي هو معنا، هذا متابعة له، هنا آدم عن ابن أبي ذئب عن نافع، وهنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إيه عن نافع، فهنا ابن أبي ذئب ومالك بيرويانه عن نافع، ابن أبي ذئب إيه ومالك يرويانه عن نافع. وساقه كذلك أيضا البخاري في كتاب جزاء الصيد من حديث عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر، هكذا بقت إيه حاجة ممتازة خالص، بقى عندنا كمان هو الليث بن سعد، يبقى مالك والليث كلاهما يرويانه عن نافع، ومعهم ابن أبي ذئب، حاجة يعني جميلة خالص، عن ابن عمر. ورواه كذلك أيضا في كتاب اللباس من حديث قتيبة عن حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، طبعا دي كلها كما قلنا حاجات عظيمة جدا يعني كده، ده هو الأئمة كلهم اجتمعوا فعلى هذا الحديث، يعني ابن أبي ذئب ده إمام من أئمة زمانه، ومالك كذلك، والليث وأيوب السختياني، دي حاجة فخيمة جدا يعني، عن نافع عن ابن عمر. ورواه كذلك أيضا في كتاب اللباس من حديث إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع، دي متابعة لمن روى عن نافع، لمن روى عن مالك، مالك روى عن عبد الله بن يوسف، وهذا متابعة له إسماعيل. ورواه كذلك أيضا من حديث موسى بن إسماعيل عن جويرية عن نافع، آدي واحد كمان هو الخامس معاهم جويرية. ورواه كذلك أيضا من حديث علي بن عبد الله عن سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن ابن عمر، دي متابعة لابن أبي ذئب في روايته عن الزهري اللي هي معنا في الطريق الأول أيضا، يرويه كذلك سفيان بن عيينة مع ابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري، تمام. ورواه كذلك أيضا في كتاب اللباس من حديث أبي نعيم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، دي كده حلاوة خالص. دخل معهم عبد الله بن دينار كمان، تمام، يعني كانوا كلهم الأئمة الأكابر من أصحاب عبد الله بن عمر، من أصحاب عفوا من أصحاب نافع، بس هنا عبد الله بن هذا احنا هنا دي متابعة لهم من أعلى، يعني كده دول الأكابر كلهم من أصحاب ابن عمر، نافع وسالم وعبد الله بن دينار عن ابن عمر. يعني الحديث ده طبقاته كلها طبقات فخيمة جدا، الطبقة اللي فوق في هؤلاء الأكابر أثبت الناس في ابن عمر سالم ونافع وعبد الله بن دينار، وتحتهم بقى هتلاقي الأئمة بقى الأكابر، تمام، حاجة عظيمة جدا 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 يعني، تمام، حديث فخيم صراحة. بعد كده بيرويه البخاري في آخر موضع في الصحيح في كتاب اللباس من حديث عبد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وده ايه ده برضو متابعة لرواية سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ثم يرويه مسلم في الصحيح كذلك أيضا في كتاب الحج من حديث يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وده سبق معنا رواية مالك كما قلنا عن نافع ديك المتابعة لها، ورواه كذلك أيضا من حديث يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، وأيضا سبق معنا حديث ابن عيينة، وهذه كلها متابعات لمن روى عن ابن عيينة عندنا، وساقه أخيرا في نفس الكتاب من حديث يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. يعني ما مسلم لم يأتي بجديد فيما يتعلق بمتابعات من بعد الشيوخ، يعني بل عندما عند البخاري أوسع وأكثر، فالحديث حديث مشتهر وحديث فخم، يعني طبقاته فيها ناس تقال قوي، ابن عمر بيروي عنه أكابر أصحابه، وبعدين بيروي عن هؤلاء الأكابر أكابر أصحابهم جماعة، كان خلق كثير في حاجة عظيمة جدا. يعني الإمام البخاري ساق هذا الحديث هنا من حديث آدم بن أبي إياس بن عبد الرحمن العسقلاني، وأصله خراساني ويكنى أبا الحسن ونشأ ببغداد، يعني الراجل إيه أصله من خراسان ونشأ ببغداد وكمل بقى حياته فين؟ في عسقلان، تمام. أحد الثقات العباد الكبار من أصحاب الشافعي من أصحاب من شيوخ الإمام البخاري. وآدم بيروي عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري أبو الحارث المدني الثقة الفقيه، أحد الثقات الفقهاء الأفاضل فيه، وكان طبعا بينه وبين الإمام مالك مشاكل ما بين الأقران يعني، والله يغفر لهما ويرحمهما. ومحمد بن أبي ذئب يروي عن نافع سبق ترجمته معنا قبل قليل أبو عبد الله المدني مولى عبد الله بن عمر الثقة الثبت الفقيه المشهور، هو يروي عن مولاه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. والطريق الثاني اللي بيقولوا عن وابن أبي ذئب عن الزهري، الزهري طبعا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الإمام الكبير الفقيه الحافظ المتفق على إتقانه وجلاته وتثبته، وهو أحد رؤوس طبقته، وهو بيروي عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى أبو عمر أو أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة، وكان ثابتا عابدا فاضلا، وكان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، هو كان نسخة من أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. والحديث البخاري ساق هذا الحديث في باب من أجاب السائل بأكثر مما سألهم، وده يعني يفيد أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازمة، مش لازم يكون الجواب مطابق للسؤال، يعني بنفس الفقه الأصوليين بيقولوا لازم يكون في مطابق، الجماعة الأصوليين يقولوا إن لازم يكون الجواب مطابق للسؤال، فكيف يكون ذلك، كيف الجمع يعني بين هذين؟ لا، كلام الأصوليين قصدهم به أن يقع بالجواب فائدة عن السؤال، يعني يكون واحد بيسأله أنت اسمك إيه، مش يقول له عندي 15 سنة، أقول له أنا بحب مثلا بحب البتاع، فالسؤال هنا مش راكب على الجواب، لكن ليس قصدهم المطابقة بحيث يكون ليس هذا بأكثر ولا أقل، ليس هذا قصدهم في هذه المسألة، إنما قصدهم ما أن يكون الجواب مفيدا للحكم المسؤول عنه، كما قال ذلك العلامة المجتهد ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. والقصد الأصوليين في هذه المسألة في وجوب مطابقة الجواب للسؤال أنه يكون مفيد لنفس هذه المسألة، يعني يكون متعلق بها، لكن أن يزيد عنها في الجواب يكون السؤال خاص والجواب عام فهذا شيء حسن، خاصة إذا كان الحال يقتضي ذلك. وهنا الحديث هذا حجة في ذلك، هو حجة في هذا الباب. البخاري يقول باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، وده أمر يعني يدل على فقه المسؤول المفتي عندما يدرك أن السائل قد أجمل السؤال وحاله يحتاج أكثر من ذلك، فينبغي ألا يتقيد بسؤاله وأن يبين له ما ينبغي أن يكون أن يحتاج إليه وما يتصور أنه سيحتاج له في شأنه الذي سأل عنه. فإذا كان السبب خاصا والجواب عاما جاز، وحمل الحكم على عموم اللفظ لا على خصوص السبب، لأنه جواب وزيادة فائدة. ويؤخذ منه أيضا أن المفتي إذا سئل عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال، تعين عليه أن يفصل الجواب. تمام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للرجل ما لا ينبغي أن يلبسه المحرم، ذكر له إن هو لا يلبس الخفين، لا يلبس الخفاف. تمام. قال له لا يلبس القميص ولا العمام. الرجل بيسأله بيقول له صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، سأله عن ما ينبغي أن يلبسه المحرم في إحرامه، فالنبي قال له لا يلبس، ما لوش يلبس كذا وكذا وكذا، أجابه بجواب آخر على خلاف ما أراد. هو أراد أن يحصل له ويعدد له ما ينبغي لبسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ما لا ينبغي أن يلبسه، أن هذا يمكن حصره، وما ينبغي ما يجوز لبسه هذا لا يحصر، هذا كثير يعني من هذا الأصل. فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. تمام. يعني هو الأصل بيلبس النعل. طب افرض ما فيش، وطبيعي أن حال المسافر خاصة في ذلك الزمان مع مشقة الخروج للحج وفي ذلك الوقت والعمرة المسافات بعيدة والسفر قطعة من العذاب ومشقة شديدة وأمر يعني مرهق جدا، ليس كما هو الآن بساعات معدودة، بنسجلس أيام وليالي في الطريق، فيحصل لهم من ذلك مشاق عديدة، فقد يفقد النعل، والجو طبعا حر والأرض ملأة بما يؤذي، ليست كأرض اليوم ممهدة ومغطاة بألوان الرخام الفاخر والدنيا يعني حاجة عظيمة جدا، لا ما كانش كده، كان الأمر يعني صعب. فنسأل نتوقع من حال الرجل هذا أنه هو في الغالب يحصل لهم مشاكل. طب لو كأنه عايز يقول طب لو ما لقيناش النعلين همسا سبقه لهذا، وهذا من فقه المفتي، هو تصور ما قد يقع للسائل مما يحتاج أن يسأل عنه وقد يفوته، فكانه يلقنه ويكمل له الجواب. قال فإن لم يجد النعلين، لأنه ممكن يضيعوا في الحكاية دي كلها، ممكن يبوظوا بقى في الطريق ده كله، فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تركبات. بس طبعا فيها كلام طويل ما يتعلق بهذا الباب من مسائل الفقه، في محله في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. بهذا القدر نكتفي هذه الليلة، وبه ينتهي كتاب العلم، وحديثنا في المرة القادمة إن شاء الله في كتاب الوضوء، ولا لقاء آخر إن شاء الله.